الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد أن استبعدنا خيار أن يكون اسم الجنس موضوع للماهية اللا بشرط المقسم أي الجامع بين لحاظات الماهية الثلاثة، وسبب هذا الاستبعاد أنه جامع لأمر ذهني فلا يتحقق الإطلاق في الخارج. وأيضا استبعدنا أن يكون اسم الجنس موضوع للماهية بشرط العلم وبشرط عدم العلم، لأن هذا أيضا إطلاق، علم وعدم العلم أيضا إطلاق. وسبب هذا الاستبعاد أيضا إن لا نتصور حينما نقول اكرم إنسانا يأتينا إنسان بقيد العلم وعدم العلم، فهذا القيد خارج عن مفهوم اللفظ، فلا ينقدح هذا القيد العلم وعدمه من مفهوم اكرم الإنسان، وإن مفهوم الإنسان يدل على الطبيعة لا الطبيعة معها قيد العلم وعدم القيد. فينحصر إذن الخيار بأن اسم الجنس موضوع للاعتبار الثالث من اعتبارات الماهية، وهو اللا بشرط القسم عليكم السلام الذي هو عبارة عن عدم اللحاظين. إلا أنهم اختلفوا بعد هذا الاتفاق، اختلفوا هل اسم الجنس موضوع للا بشرط القسم الذي يتميز عن الماهية بشرط لا والماهية اللا بشرط، يعني هل اسم الجنس موضوع لهذه اللحاظ الثالث الذي يختلف عن أخويه، أم إن اسم الجنس موضوع للمرء والمحكي لهذا اللحاظ الثالث اللي هو شنو عبرنا المرء والمحكي ما هي المهملة؟ هذا هو السؤال. السيد الشهيد يقول من الصحيح موضوع للمحكي للمرء لا للحاظ الثالث اللي هو عبارة عن عدم اللحاظين، وذلك لأحد وجهين. الوجه الأول، لو كان اسم الجنس موضوع للحاظ الثالث أي اللي هو عبرنا عنه الإطلاق عدم اللحاظين، فهذا معناه إن الإطلاق يكون جزءا من المعنى الذي وضع له اسم الجنس. فحينما يقال اكرم إنسانا واسم الجنس الإنسان موضوع للا بشرط للإطلاق، فلا بد أن يكون الإطلاق داخلا أين؟ في معنى اسم الجنس. وهذا مخالف أولا للعرف، فأننا لا نفهم من الإنسان الإنسان بقيد الإطلاق وإنما نفس الإنسان، ومخالف لأهل اللغة، فحينما يعرفون الإنسان لا يقولون الإنسان عبارة عن الحيوان الناطق المطلق. قيد الإطلاق ليس من أجزاء المعنى الذي وضع له اسم الجنس، هذا الدليل الأول أو الوجه الأول. الوجه الثاني، إنه يلزم منه عدم الامتثال في الخارج. لو وضع اسم الجنس لله بشرط القسم، توضيح ذلك. نحن في بداية هذه المقدمة قلنا لحاظ الماهية في الذهن كم لحاظ؟ 3. الماهية بشرط الشيء، وهي تحكي ماذا عن الخصوصية الخارجية؟ الإنسان بشرط العلم. وما هي بشرط لا؟ تحكي عن الخصوصية الخارجية، الإنسان بشرط ماذا؟ عدم العلم. قلنا الماهيتان تحكيان عن أمر خارجي. أما القسم الثالث، اللحاظ الثالث، عدم اللحاظين، فقلنا لا يوجد لها ما يحكي في الخارج، تذكرونها؟ لذلك وين اضطرينا؟ اضطرينا أنها تحكي عن شيء آخر اللي هو الطبيعة. أما هل يوجد في الخارج إنسان عالم وإنسان غير عالم؟ فاللحاظ الثالث عدم اللحاظين لا يحكي عن شيء خارجي. فإذا كان اسم الجنس موضوع لهذا الذي ليس له ما بإزاء في الخارج، لا ينطبق الإطلاق على أي شيء، على شيء خارجي. ودائما شو يكون الإطلاق؟ أمر ذهني، لأنه لا يحكي ماذا عن شيء خارجي. فيتعين إذن أن نضع اسم الجنس للمحكي لهذه الماهية اللي هي عدم اللحاظين. شنو المحكي إلها؟ المرئي إلها؟ تلك الطبيعة الجامعة بين المطلق والمقيد. فإذا كانت موضوعة للطبيعة الجامعة، كما إرادة التقييد يحتاج إلى دال، إرادة الإطلاق ماذا يحتاج؟ إلى دال، والدال على التقييد واضح وعادة يكون لفظي، والدال على الإطلاق هو مقدمات الحكمة. فإذن الصحيح إن أسماء الأجناس المجردة عن القيد تدل على الإطلاق، هذا ما عندنا مشكلة، إلا أنه المنشأ في ذلك ليس من أجل كون الإطلاق قيدا في المعنى الذي وضع له اسم الجنس اللي هي شنو؟ الماهية إلا بشرط القسم الثالث، لأنه باطل من وجهه. وإنما استفيد الإطلاق من مقدمات الحكمة بدعوى أن اسم الجنس موضوع للمرء لله بشرط، وهذا المرء ينحفظ في ضمنه المطلق والمقيد. فدلالة اسم الجنس على الإطلاق من هاي الناحية، إذن من ناحية قرينة الحكمة، لا من ناحية كون الإطلاق مدلولا وضعيا. زين، هاي مقدمة. بعد خلاص، وأكو إن شاء الله راح تجينا في التنبيهات، من التنبيهات سيشيل يوضع تنبيهات للإطلاق، أنه ما هو الفارق النظري طبعا بين الاتجاه الأول والاتجاه الثاني. يعني الاتجاه الذي يقول أن اسم الجنس موضوع علما الماهية لا بشرط حتى يصير الإطلاق مدلول حكمي، وبين الذي يقول أن اسم الجنس موضوع للمرء وللمحكي لا بشرط فيكون الإطلاق مدلول حكمي. ما هي الثمرة اللي تترتب؟ سيد الشهيد يقول، أقرأ لكم التنبيهات. التنبيه الأول، إن أساس الدلالة على الإطلاق كما عرفته هو الظهور الحالي السياقي. بعد مو مدلول وضعي، لا مو مدلول وضعي، ما يعرف الإطلاق من الوضع، إنما يعرف الإطلاق من أين؟ من مقدمات الحكمة. تقول المولى في مقام البيان، فلو أراد التقييد لنصب قرينة، إذن هو ماذا يريد؟ فيكون الإطلاق مراد شنو؟ مراد جدي مو من الوضع. وهذا الظهور دلالته تصديقية، ومن هنا كانت قرينة الحكمة الدالة على الإطلاق ناظرة علما للمدلول التصديقي. تقول لو أراد القيد لقيده، وإذا لم يقيد فإذن هو ماذا مريد؟ مريد الإطلاق. إذن هي تشرح لك المراد الجدي، ولا تدخل في تكوين المدلول التصوري، خلافا هذا الاتجاه الأول لما إذا قيل بأن الدلالة على الإطلاق وضعية لأخذ الإطلاق قيدا في المعنى الموضوع له، فإنها تدخل حينئذ في تكوين المدلول التصور. هذه الثمرة اللي يقول إن الإطلاق مدلول وضعي فيكون الإطلاق مدلول تصوري، واللي يقول الإطلاق لا مستفاد من قرينة الحكمة فعند الإطلاق يعقد لك مدلول تصديقي. واضح إن شاء الله؟ هاي ما واضح بعد تصير.
بس الثمرة يعني هذه يعني راح يكون بناء على الوضع إنه مجرد أن يطلق اللفظ راح نتمسك به مباشرة.
إيه.
أما بناء على القول اللي هو
السيد الشهيد. أحسن. أكو ثمرة مهمة. إيه جيد.
الثمرة الثانية العفو إنه بناء على الإطلاق راح يتم عندنا أصالة التطابق ما بين ال.
لا أكو ثمرة جدا مهمة. إحنا عندنا لو تعارض العموم مع المطلق منو يقدم؟ العموم. ليش؟ لأن أقوى دلالة أقوى تصريح. مرة أقول لك أكرم كل فقير، مرة أقول لك أكرم الفقير، ومن الأقوى لفظة كل. بس إذا قلنا الإطلاق مدلول وضعي يعني أيضا مصرح به، والعموم هو مدلول وضعي جزما، فلا ترجيح للعام على المطلق، يصير ذات مرتبة واحدة من الدلالة. أيضا ثمرة تظهر إنه ثمرة تظهر على أنه لو كان الإطلاق مدلول وضعي والعموم أيضا مدلول وضعي كما هو واضح، فيصير تعارض بين مدلولين وضعيا، فما يصير أن العموم أقوى من الإطلاق. إذا توضحت هذه المقدمة إحنا أخذناها ميجي
ولا شك
ولا شك في أن الثاني هو المتعين. ومن الثاني للمرء وللمحكي لله بشرط التسمية، وقد استدل على ذلك أولا بالوجدان العرفي واللغوي. فنحن عرفا حينما نقول اكرم إنسانا ليس إنسانا معنى الإطلاق داخل في معنى هذا الإنسان، خلاف هذا العرف. وهكذا علم اللغة من يقولون شنو معنى الإنسان، ما يقول الإنسان الحيوان الناطق المطلق أبد. وعلى هذا يعني هم أكو يعني على خلاف الوجدان شلون يصير؟ إنه على نظرية الأولى نظرية الوضع شو يكون التقييد؟ حقيقي ومجاز. مجاز معك واحد يشعر بالمجاز من يقول اكرم الإنسان العادل، ما يوجد مجاز. فعلى نظرية الوضع طبعا هاي هم ثمرة ثالثة، إنه نقول بالمجاز على نظرية الوضع، وعلى نظرية الإطلاق ومقدمات الحكمة ماكو مجاز تعدد الدال والمدلول. زين. وثانيا بأن الإطلاق حد للصورة الذهنية الثالثة. إذا قلنا اسم الجسم موضوع علما للحاظ الثالث من لحاظ الماهية، وتتذكرون هذه الصورة لها ما بإزاء في الخارج، ما لها ليس لها، فأخذ الإطلاق قيدا معناه وضع اللفظ اسم الجنس علما للصورة الذهنية المحددة به، صورة ذهنية ما لها بإزاء بالخارج. وهذا يعني إن مدلول اللفظ يعني مدلول اسم الجنس أمر ذهني ولا ينطبق على الخارج. وعلى هذا فاسم الجنس لا يدل بنفسه على الإطلاق كما لا يدل بنفسه على التقييد، لأن قلنا المطلق والمقيد مندرج ضمنه، ويحتاج إفادة كل منهما إلى دال، والدال على التقييد خاص عادة. ليش قال خاص عادة؟ لأن المرة اللي يدل على التقييد عام سيرة العقلائية، سيرة العقلائية وضع عام تصلح للتقييد، لكن عادة هو يكون الدال على التقييد خاص. وأما الدال على الإطلاق فهو قرينة عامة تسمى بقرينة الحكمة على ما يأتي توضيحها إن شاء الله تعالى. زين. الآن التقابل بين الإطلاق والتقييد. لا شك إن الإطلاق يقابل التقييد بأحد أنواع التقابل التي درسناها في علم المنطق، إلا أن السؤال تحديد هوية التقابل المذكور، هل هو من قبيل تقابل التضاد أم الملكة والعدم أم التناقض، بعد استبعاد تقابل التضايف إذ لم يدعيه أحد. سيد الشهيد يقول البحث عن تحديد هوية التقابل لابد أن يبحث في ضمن نقطتين، النقطة الأولى في عالم الثبوت، في عالم التصور، الإطلاق يقابل التقييد ثبوتاً في أي نوع. النقطة الثانية لا، في عالم الإثبات، يعني في عالم الكلام، في عالم الدلالة، عالم الخطابات، في أي نوع منه. بالنسبة إلى النقطة الأولى عالم الثبوت، توجد عندنا نظريات ثلاثة. النظرية الأولى إن التقابل الملكة والعدم، فالإطلاق يمثل الملكة والتقييد ماذا يمثل؟ عدم الملكة. وهذا صار إليه المحقق النائين والشيخ المظفر صريحا يختاره. فعلى هذا الضوء يكون الإطلاق متى؟ في المورد القابل للتقييد. إذ الملكة تكون في المورد القابل، أما مورد غير قابل لا يسمى ملكة، مثل ما يقولون الأعزب في المورد القابل أن يكون والمتزوج، أما في الجدار لا يقال عنه أنه متزوج ملكة. النظرية الثانية لا، نظرية التضاد، نظرية التضاد وهو مختار السيد الخوئي. النظرية الثالثة نظرية التناقض بينهما، وهذا مختار السيد الشهيد وأيضا الشيخ الفياض اختاره. منشأ هذا الاختلاف ما هو؟ في تعريف الإطلاق. الذي يعرف الإطلاق إنه أمر وجودي، والتقييد قطعا أمر وجودي، ويقول الإطلاق عبارة عن لحاظ عدم القيد، لحاظ، اللحاظ أمر وجودي وإن كان ذهني، والتقييد أيضا أمر وجودي، فيتعين أن يكون التقابل تقابل ماذا؟ بين الضدين، لأن بين الضدين أمران وجوديان. والذي يفسر الإطلاق بأنه أمر عدمي، عدم لحاظ القيد، إلا أنه إذا قيل هو العدم اللحاظ في مورد قابل للإطلاق فيكون التقابل الملكة والعدم. والذي يقول هو عدم القيد المطلق سواء كان المورد قابل للإطلاق أو لم يكن قابل، الإطلاق هو عبارة عن عدم لحاظ القيد، فيتعين شيء يكون تقابل التناقض. جيد؟ السيد الشهيد قبل ما يوضح رأيه، يعني يعطي الدليل على رأيه، يقول هل هناك ثمرة تترتب على هذه الأقوال في عالم الثبوت أم لا؟ يبرز السيد الشهيد ثمرتين في المقام. الثمرات الأولى، هل يمكن تصوير حالة ثالثة يكون المولى فيها لا مطلق ولا مقيد؟ اللي هي حالة حالة الإجمال والإهمال، لا المولى يطلق ولا يقيد. يقول على نظرية التناقض لا، لأن الشيء إذا لم يكن مطلق فماذا يتعين؟ مقيد، فإن النقيضان شنو لا يرتفعان، فما عندنا حالة ثالثة لا يكون مطلق ولا مقيد. وعلى نظرية الملكة والعدم يمكن تصوير حالة ثالثة أو لا يمكن؟ إذا ارتفعت الملكة
لا بد أن يكون عدم،
لا بد يكون عدم الملكة موجود. لا لا، على نظرية الثالثة يمكن أنه نصور حالة الإهماء، يعني شيء لا هو أعزب ولا هو متزوج، ممكن يا ما ممكن؟ ممكن. شيء لا هو مطلق ولا هو مقيد، يعني مهمة، ممكن. وكذا على نظرية التضاد، يعني شيء لا هو أسود ولا هو أبيض، هو لون آخر جديد. فعلى نظرية التناقض لا نتصور حالة ثالثة، لأن ارتفاع المطلق يعين ثبوت المقيد، بينما على النظريتين يمكن أن نتصور حالة ثالثة، حالة الإهمال وحالة الإجمال. هاي ثمرة. الثمرة الثانية، لو تعذر التمسك بالتقييد هل يتعين الإطلاق أو لا يتعين؟ ما هي الموردة التي يتعذر التقييد؟ أكو بحث أكيد ما أخذينا بال... أظن الأولى والثانية موجود حتى أصول المظفر، هو وأخذناه إحنا في الحلقة الثالثة بالبداية، تقييد الأحكام بخصوص العالمين بها. أقول يجب الحج على المستطيع العالم بوجوبه، تقييد الحكم بالعالم به بالحكم. العلامة ماذا يدعي؟ يدعي الدور، إن تقييد الحكم هسه قيد يقول بالاستطاعة مشكلة به، قيد بالبلوغ كش تريد قيد، بس إياك تقيده بنفس الحكم بالعلم بالحكم، لأن يصير الدور. لماذا؟ لأن هذا القيد صار موضوع يا ما صار موضوع، والموضوع متقدم رتبة عن من؟ عن الحكم. هاي واضح. فإذا قيد الحكم بمن؟ بالموضوع به بالعلم به، فلا بد أن أعلم حتى شي يكون يجي حكم، لازم تقدم الحكم على من؟ فمن باب هو موضوع وأخذ العلم بالحكم بالموضوع فيتقدم الموضوع على الحكم، ومن باب إن القيد عبارة عن العلم بالحكم، كما نعلم أن العلم من الصفات ذات الإضافة، لابد أكو شيء حتى أعلم به، فيلزم أن يكون الحكم متقدما ماذا؟ على موضوعه، لأن أنا أقول عالما بالحكم، عالما، إذا لابد أكو حكم أعلم به حتى يجيني الحكم، فيصير دو. فإذا تعذر تقييد الحكم بالعلم به هل أتمسك بالإطلاق وأن وجوب الحج مطلق سواء عالم أو غير عالم؟ هذا السؤال. على نظرية التناقض نعم، ولازم تتمسك بالإطلاق، لأنه إذا تعذر القيد وصار مستحيلا ماذا يتعين؟ النقيضان شنو ما يرتفع. على نظرية الملكة والعدم يقول لا يمكن، لأن الإطلاق شنو معنى الإطلاق؟ في مورد قابل للتقييد، وإحنا فرضنا المورد ماذا؟ غير قابل للتقييد، فهذا شو يصير؟ المطلق مستحيل، بينما على نظرية السيد الشهيد لا، لابد مطلق. على نظرية السيد الخوئي كيفك مخير ممكن، فإن تعذر أحد الضدين لا يستلزم تعذر الضد الآخر، فيمكن أن يثبت الضد الآخر ويمكن أن لا يثبت. يعني شلون عندنا الأشياء إما واجبة وإما مستحيلة وإما ممكنة في العقائد، تقسيم الواجب مهجو لا مستحيلة، مستحيل الإطلاق على نظرية النائن، لأن النائن يقول الإطلاق في مورد قابل للتقييد، أما إذا ماكو تقييد ماكو إطلاق. يجب الإطلاق على نظرية السيد الشهيد، لأن إذا ارتفع أحد النقيضين ما يؤدي إلى ارتفاع النقيض الآخر، والنقيض ما ارتفع، وعلى رأي سيد أخوه نظرية التضاد يمكن التمسك بالإطلاق. هاتان ثمرتان مترتبتان على هوية التقابل بين المطلق والمقيد. هسه من الصحيح بعد شوية سيد الشهيد بينه يقول التقابل بين الإطلاق والتقييد. أعينه ها التضايف
تصور
احدهم
توقف على
الاخر، فانا شلون افهم التقييد او الاطلاق من الطرف الاخر؟ لا ليش؟ يعني شلون يعني
شنو هو التقييد؟
لا
هو
يعني الاطلاق، يعني انه اذا الاطلاق افهمه من خلال وجود التقييد؟
لا من خلال عدم القيد، يعني حتى افهم شنو
القيد؟ اي من خلال عدم القيد، العفو من خلال عدم القيد، يعني وبالتالي كنا فهمت الإطلاق؟ لا يعني مثل نسبة الأب والابن هبت. يعني أنا ممكن أفهم الإطلاق بصورة مستقلة عن عدم التقييد. لا لا أقول إن الكلام هو المطلق، المولى ذكر هذا الكلام ولم أحصل على قيد، يعني عدم العثور على القيد مو هو العلة الوحيدة لبيان الإطلاق. ممكن أتوجه إلى نفس الكلام وأعقد الإطلاق بلحاظة، يعني بخلاف قضية الإبن ما صور ابن إلا له أب، أما الإطلاق لا، ممكن أنا أتوجه إلى مباشرة وأعقد الإطلاق حتى لو ماكو قضية تقييد، حتى لو التقييد ماكو. زين، عرفنا أن الماهية عند ملاحظتها من قبل الحاكم أو غير الحاكم الشرعي تارة تكون مطلقة وأخرى مقيدة، وهذان الوصفان مختلفان، غير أن الأعلام اختلفوا في تشخيص هوية هذا التقابل، فهناك القول بأنه تقابل التضاد وهو مختار السيد الأستاذ والسيد الخوي، قبل ذلك كان يختار الملكة والعدم، هذا ترى رأي أخير هذا. وقول آخر بأنه تقابل العدم والملكة النائيني والشيخ المظفر، وقول ثالث بأنه من تقابل التناقض وهو رأي سيد الشهيد. زين، خب شنو الأسباب هذا الاختلاف طلع عنا؟ يقول لأن الإطلاق سببه هو التفسير الإطلاق، إن كان هو مجرد عدم لحاظ وصف العلم، عدم لحاظ، لاحظ أمر عدمي وجودا وعدما تم القول الثالث، وإن كان هم عدمي لكن عدم لحاظ حيث يمكن اللحاظ، مو العدم المطلق، العدم اللي مو العدم الإطلاق، عدم القيد في ممكن في مورد ممكن، فتم القول الملكة والعدم. وإن كان الإطلاق لحاظ يعني أمر وجودي كالقيد هو أمر وجودي لحاظ رفض القيد، تم القول الأول. لذلك السيد الخوئي نظريته على هاي النظرية انتهى إلى أن الإطلاق هو جمع القيود وليس رفض القيود، أن الإطلاق هو هل هو جمع القيود ورفض القيود. يعني من نقول سيد خوي يفسر الإطلاق لحاظ، لحاظ رفض القيود، فهاي تنسجم ويا نظرية أن الإطلاق عبارة عن جمع القيود. يعني من أنا أريد أقول اكرم الفقير حتى أريد أسوي إطلاق، إيش تحتاج؟ تلاحظ كل القيود، عادل فاسق عربي غير عربي مدري كذا، كلهن تلاحظهن وتقول اكرم الفقير، ينعقد إطلاق وما ينعقد، لأن لاحظت كل القيود، هذا يسمونه لحاظ رفض القيود. ونظرية أخرى لا، الإطلاق عفوا لحاظ جمع القيود يسميها سيد الخوي. النظرية الأخرى لا، الإطلاق رفض القيود، أنا أقول اكرم الفقير وأرفض كل القيود المحتمل عروضها على الفقير، رفض القيود. فهل الإطلاق هو عبارة عن جمع القيود أم عبارة عن رفض القيود؟ من يقول الإطلاق لحاظ عدم القيد وكأنه شنو؟ كون تجمع القيود، تجمعهم كلهن وتقول اكرم الفقير.
شو اسمه حتى سيد يقولنا يقول كان إطلاق الحاظ رفض القيد، أو المختار السيد
ها؟ لا لا، تم القول الأول، تم القول التضاد سيد الشهيد على الثالث،
هو التضاد مو سيد الخوي؟
اي هو سيد الخوي اختار،
سيد الخوي اختار غير جمع القيود،
اي
فالسيد يقول رفض القيد،
اي بس لحاظ رفض القيد، لحاظ لابد ان يلحظ جيد تلحظ يلا تلحظ. سمعت
الشيخ عينه، هل مجرد اللحاظ او تقديم العدم يغير من نفس حقيقه الاطلاق؟ يعني هو اذا لاحظ ان الاطلاق هو لحاظ فهذا امر وجودي،
زين،
بينما الاخر قال عدم اللحاظ،
زين،
هذا يغير من حقيقه الاطلاق
بعالم حسب عالم التصور والثبوت؟
لا، حسب عالم الاثبات.
عالم الاثبات لا راح يجينا، عالم الاثبات اتفقوا على نقطه واحده هو ان التقابل الملكه والعدم، بس في عالم الثبوت لانه بعد هو عالم الخيال، عالم التصورات، كل واحد طبعا بس التصور اللي مدعوم بالدليل يعني لابد، فكل واحد حاول يصور الاطلاق بتصوير. وطبعا اكو فرق من 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 انا اقول لحاظ عدم القيد، او مره اقول عدم لحاظ القيد. اللي سيد الخومن قال لحاظ عدم القيد كانه يشتمل على مؤونه زائده، كنت تلحظ القيود كلها وبعدين تقول اكرم الفقير. بينما على رأي سيد الشهيد عدم لحاظ القيد أصب الحكم على الطبيعة ولم ألحظ معها أي قيد. يعني كلام سيد الخوي يشتمل على مؤونة، بينما كلام سيد الشهيد ما لا أي مؤونة، مجرد أن لك لا تلحظ أي قيد ينعقد الإطلاق. زين، والفوارق بين هذه الأقوال تظهر فيما يلي. أولا، لا يمكن تصوير حالة ثالثة غير الإطلاق والتقييد على القول الثالث، تقابل التناقض. لماذا؟ لاستحالة ارتفاع النقيضين. يمكن تصوير حالة ثالثة لا هو مطلق ولا هو مقيد؟ فما يمكن. ويمكن افتراض الحالة الثالثة اللي هي حالة الإهمال والإجمال، قلنا الحالة الثالثة على القولين الأوليين وتسمى بحالة الإهمال، لا مطلق المولى ولا هو مقيد. ثانيا، الثمرة الثانية، يرتبط إمكان الإطلاق بإمكان التقييد على يقو الملكة والعدم، فلا يمكن الإطلاق في كل حالة لا يمكن فيها. ومثال ذلك تقييد الحكم بالعلم به مستحيل للزوم الدور. فإذا استحال التقييد هل يستحيل الإطلاق؟ يستحيل الإطلاق أيضا على القول المذكور. لماذا؟ لأن الإطلاق بناء على هذا القول هو عدم التقييد في الموضع القابل، فحيث لا قابلية للتقييد لا
إطلاق
إطلاق. وهذا خلافا لما إذا قيل بأن مرد التقابل بين الإطلاق والتقييد إلى التناقض، فإن استحالة أحدهما حينئذ تستوجب كون الآخر ضروريا على نظرية التناقض لاستحالة ارتفاع النقيضين. وأما إذا قيل كما رأي سيد الخوئي بأن مرده إلى التضاد، فتقابل التضاد بطبيعته لا يفترض امتناع أحد المتقابلين بامتناع الآخر ولا ضرورة وجود الآخر، فهو سيكون في فسحة من ذلك. والصحيح هو القول الثالث دون الأولين. الحمد لله رب العالمين.